بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد استعراض الأجوبة والحلول المطروحة لمشكلة المقدمات المفوتة، حيث إن مشكلة المقدمات المفوتة تقول بأنه بحسب القواعد العامة المفروض بنا أن نقول بأنه لا يجب الاندفاع والتحرك نحو تحصيل المقدمات المفوتة قبل الوقت، لأنه هناك قيد لم يأتي زمانه. إذا لم يأتي زمانه يعني التكليف حسب القواعد المفروض ما صاير فعلي. ما دام التكليف ما صاير فعلي قبل تحقق ذلك القيد، إذن فالمقدمات لما نعملها، لما نؤديها، نحققها، لما نحققها؟ إذ أن الوجوب ما صاير فعلي حتى يحرك نحو تحصيل مقدمات الواجب. بينما نجد بأنه في بعض الحالات يجب تحصيل المقدمات المفوتة، إذن فبما نفسر لزوم تحصيل تلك المقدمات المفوتة؟ من قبيل قطع المسافة بالنسبة للحاج، ومن قبيل غسل الجنابة لمن يريد أن يصوم غدا فلا بد له أن يغتسل قبل الفجر، طلوع الفجر، حتى يكون قادرا على أداء الصوم متطهرا، إلى غير ذلك من الموارد التي ثبت فقهيا أو بضرورة فقهية أو بأي نحو من الأنحاء ثبت أنه لا بد من تحصيل المقدمات قبل تحقق قيد من قيود الوجوب الذي يبدو أنه من قيود الوجوب وبعد ما لم يتحقق. فإذا لما نحقق المقدمات؟ لما يجب علينا أن نحقق المقدمات؟ قلنا هناك أجوبة مطروحة أمام هذه المشكلة. الجواب الأول كان عبارة عن تفسير ذلك وفقا لنظرية الواجب المعلق، بأن نقول بأن هذا القيد الذي لم يتحقق بعد ليس قيدا للوجوب، بل هو قيد للواجب. ورغم كونه قيدا للواجب وليس قيدا في الوجوب، فالوجوب يكون فعليا من قبل، لكن هذا الوجوب الفعلي لا يحرك نحو تحصيل ذلك القيد الذي لم يأتي وقته بعده. لما لا يحرك نحو تحصيل ذلك القيد؟ لما قاله صاحب الفصول من أنه أخذت فيه خصوصية أن يحصل ذلك القيد بطبعه لا بتحريك من الوجوب، فإذا بتحريك من الوجوب حصل ذلك القيد لم يحصل المطلوب، لأن المطلوب حصول ذلك القيد بطبعه لا بتحريك من الوجوب. وإن كان هكذا فالوجوب فعلي من قبل، ولكن لا يحرك نحو تحصيل ذلك القيد المستقبلي، ولكن يحرك نحو تحصيل مقدمات ذلك القيد أو مقدمات ذلك الواجب الذي سيحصل قيده، لأن هذه المقدمات لم تؤخذ على نحو الواجب المعلق، ذلك القيد المستقبلي أخذ على نحو الواجب المعلق، أما هذه المقدمات لم تؤخذ على نحو الواجب المعلق. فهذا الوجوب الفعلي من قبل يحرك نحو تحصيل المقدمات، وإن كان لا يحرك نحو تحصيل ذلك القيد المستقبلي. فهذا الجواب في ضوء فكرة الواجب المعلق، أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه نبه على أن هذا الجواب يبتني على توفر ثلاثة شروط. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة تم هذا الجواب. الشرط الأول، الشرط الأول والثاني في الحقيقة راجعان إلى تصحيح الواجب المعلق. الشرط الأول أن يكون هذا القيد المستقبلي الذي لم يتحقق بعد، بل هذا القيد يكون من القيود التي هو مضمون الوجود، مضمون التحقق في زمانه المستقبلي، لأن المكلف هو خب ما غير قادر على تحصيله لأنه زمانه لم يأتي، فهو المكلف خب لا يستطيع أن يقدم الزمان وهو غير مقدور. وقد قلنا في تحقيق بحث الواجب المعلق بأن فكرة الواجب المعلق إنما تصح في قيد غير مقدور معلوم الوجود لدى المولى في وقته القادم للمكلفين، لا أنه أحيانا يحصل وأحيانا لا يحصل، من قبيل ذات الزمان لا من قبيل القدرة وكونه حيا في ذلك الزمان، لا ذات الزمان قطعا سيأتي، سواء مات هذا الرجل المكلف أو بقي حاليا، سواء كان قادرا أو غير قادر، الزمان سيأتي. فهذا مضمون الوجود، معلوم الوجود عند المولى، مو أنه أحيانا يوجد أحيانا لا يوجد، قد يوجد وقد لا يوجد، لا، بل معلوم الوجود في ظرفه القادم. ففي مثل هذا القيد قلنا يمكن أن يكون الوجوب فعليا من قبل، لأن الوجوب يتعلق بالتقيد لا بالقيد، والقيد يكون غير مقدور، ولكن بما أنه مضمون الوجود فالتقيد به راح يكون مقدورا، التقيد به مقدور، القيد غير مقدور ولكن التقيد به مقدور. فهذا داخل في صحة فكرة الواجب المعلق. هذا نجعله شرطا من الشروط الثلاثة أو مما بل يبتني عليه صحة هذا الجواب الأول، لأن صحة الجواب الأول يكون في ضوء الواجب المعلق، والواجب المعلق لا يصح إلا في قيد غير اختياري يكون معلوم الوجود لدى المولى دائما لكل المكلفين في ظرفه القادم. فهذا هو الشرط الأول لصحة هذا الجواب لكي يصح الواجب المعلق. والشرط الثاني أيضا لأجل تصحيح الواجب المعلق، وهو أنه لا بد وأن يكون ذلك القيد من شروط من القيود الداخلة في الترتب، في لا في الاتصاف، وإلا لو كان دخيلا في الاتصاف لأخذ شرطا في الوجوب ولا بطلت فكرة الواجب المعلق، لأن فكرة الواجب المعلق تقول بأن هذا ليس لا يؤخذ في قيدا في الوجوب، فإنما يؤخذ قيدا في الواجب فقط، بينما إذا كان شرطا هذا القيد شرطا في الترتب دخيلا في الترتب في ترتب المصلحة على الفعل، عفوا إذا كان دخيلا في الاتصاف في اتصاف الفعل بالترتب، إذا كان هذا القيد دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة لأخذ قيدا في الوجوب، إذ سبق وأن قلنا بأن ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة لابد وأن يؤخذ قيدا في الوجوب، أما قيد الواجب فهو القيد الذي فهو الشيء الذي يكون دخيلا في ترتب مصلحة على الفعل. فإذا كان هذا القيد المستقبلي مما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة لأخذ قيدا في الوجوب، وإذا أخذ قيدا في الوجوب خرج عن فكرة الواجب المعلق. إذن فلكي يتم هذا الوجه هذا الجواب لابد من افتراض كون هذا القيد غير دخيل في الاتصاف وإنما هو دخيل في الترتب فقط. هذا الشرط الثاني، قلنا بأنه الشرط الأول والثاني ما عنده إنما وضعهما أستاذنا الشهيد لأنهما دخيلان في صحة فكرة الواجب المعلق. والشرط الثالث هو أن نقبل بالواجب المشروط أيضا بالإضافة إلى قبول الواجب المعلق، وذلك لأن القدرة وبقاؤه حيا وقادرا من القيود التي لا يتصح فيها فكرة الواجب المعلق. ذات الزمان حسب ما قلت شرحنا سابقا تصح فيه فكرة الواجب المعلق، ولكن كونه قادرا في ذلك الزمان، كونه حيا قادرا على هذا الفعل في الزمان المستقبلي، هذا من القيود التي غير مضمون الوجود. ما دام غير مضمون الوجود فهو غير اختياري، لا يمكن أن يتعلق به وجوب فعلي، فلا بد وأن يؤخذ شرطا ولو على نحو الشرط المتأخر، يؤخذ شرطا في الوجوب كي لا يكون الوجوب محركا نحو ما لا يقدر عليه المكلف، لأن القدرة شرط في التكليف. إذن فذات الزمان إذا عالجنا مشكلته بالواجب المعلق فالقدرة على ذلك الفعل في ذلك الزمان لا يمكن معالجته بالواجب المعلق، فيحتاج إلى الشرط المتأخر، أن يعالج بالشرط المتأخر، فيقال بأنه بل هذا الوجوب بالنسبة إلى شرط القدرة هذا الوجوب مشروط على نحو الشرط المتأخر بالقدرة وببقائه حيا وقادرا، فيكون الوجوب فعليا رغم كونه مشروطا بالقدرة، والقدرة بعده ما جاية لأن القدرة على نحو الشرط المتأخر، لا لأن القدرة على نحو الواجب المعلق، بل لأن القدرة على نحو واجب المشروط بالشرط المتأخر. فنعالج مشكلة الزمان المستقبلي بالواجب المعلق، ولا بد أن نعالج مشكلة القدرة بالشرط المتأخر لا بالواجب المعلق. إذن هذا الجواب الأول لا يستغني عن الإيمان بالشرط المتأخر، هذا هو الشرط الثالث. إذا تمت هذه الشروط الثلاثة لا تم الجواب الأول. بعد هذا نتحول إلى الجواب الثاني وندقق في الفوارق بين الجواب الثاني والجواب الأول. الجواب الثاني يبتني على فكرة الواجب المشروط، لو أن أحدا لا يقبل بنظرية الواجب المعلق بنظرية صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه، فهل يمكنه أن يعالج مشكلة المقدمات المفوتة عن طريق الشرط المتأخر الواجب المشروط، يعني بمعنى أن وجوبه مشروط على نحو الشرط المتأخر؟ يقول صاحب هذا الجواب الثاني بأنه يمكن ذلك، يمكن معالجة مشكلة المقدمات المفوتة في ضوء الإيمان بفكرة الشرط المتأخر، وذلك بأن نقول بأن هذا القيد المستقبلي الذي لم يأتي زمانه قيد دخيل في الوجوب ولكن على نحو الشرط المتأخر لا على نحو الشرط المقارن، فيصبح الوجوب فعليا لا لأن القيد مأخوذ على نحو الواجب المعلق، بل لأن القيد مأخوذ على نحو الشرط المتأخر. سبق ما أن قلنا بأنه فكرة الواجب المعلق وفكرة المشروط بالشرط المتأخر يشتركان في أن الوجوب راح يصبح فعليا قبل زمان الواجب، هم في ضوء الواجب المعلق نصل إلى هذه النتيجة، وهم في ضوء الواجب المشروط نصل إلى هذه النتيجة. فهنا صاحب الجواب الثاني يقول واجب المعلق مو باللزوم، واجب المعلق نتركه، وإنما نتمسك بالواجب المشروط بالشرط المتأخر على نحو الشرط المتأخر. فنقول بأنه هذا الوجوب فعلي من قبل رغم كون هذا القيد المستقبلي دخيلا في الوجوب، شرط في الوجوب، ولكن على نحو الشرط المتأخر. فإذا كان على نحو الشرط المتأخر فالوجوب فعلي من قبل لكون شرطه سيتحقق في المستقبل، لكون شرطه سيتحقق في المستقبل فالوجوب فعلي من قبل. فعند تحقق الشرط في المستقبل نستكشف أن هذا الوجوب كان فعليا من قبل، مثل كاشفية الإجازة في باب العقد الفضولي. فيكون هذا الشرط المتأخر يجعل الوجوب فعليا من زمن سابق، ولكن بالنسبة إلى مقدمات الواجب لا بد من تحرك نحوها من قبل زمان هذا الزمان القادم، لأن الوجوب فعلي. ما دام صار الوجوب فعليا، ما دام صار الوجوب فعليا بسبب شرطه المستقبلي، فإذا هذا الوجوب الفعلي يحرك نحو تحصيل مقدمات الواجب، فتنحل مشكلة المقدمات المفوتة. في الحالات التي نجد بأنه يجب تحصيل المقدمات المفوتة يمكن أن نفسر وجوب تحصيل المقدمات المفوتة بهذا التفسير، بأن نقول بأن ذلك القيد الذي بعد لم يتحقق ذاك كان دخيلا في الوجوب على نحو الشرط المتأخر، فالوجوب فعلي من قبل، وإذا كان الوجوب فعليا من قبل هذا الوجوب بما هو فعلي إذن يحرك نحو تحصيل مقدمات الواجب، فمقدمات الواجب يجب تحصيلها من قبل لأن الوجوب فعلي من قبل، فيحرك نحو تحصيل مقدمات الواجب. هذا هو الجواب الثاني عن مشكلة المقدمات المفوتة. فهذا الجواب هل يبتني على الشروط الثلاثة السابقة التي ذكرناها في الجواب الأول أو لا، أو يتخلص من تلك الشروط الثلاثة؟ هذا الجواب الثاني يتخلص من الشرط الأول والشرط الثاني من الشروط الثلاثة السابقة التي ذكرناها للجواب الأول، لما قلنا من أن الشرط الأول والشرط الثاني إنما وضعناهما في الجواب الأول لتصحيح الواجب المعلق، لتصحيح الواجب المعلق وضعنا الشرط الأول والشرط الثاني. يعني أولا شرط أن يكون هذا القيد المستقبلي الذي لم يأتي زمانه أن يكون من الأمور التي يعلم المولى بوجوده دائما، لا أنه أحيانا يوجد أحيانا لا يوجد، قد يوجد قد لا يوجد، لكي تصح فكرة الواجب المعلق. والشرط الثاني أن يكون من قيود الترتب محضا، لا من قيود من الشروط الداخلة في الترتب، لا من الشروط الداخلة في الاتصاف. هذان الشرطان إنما وضعناهما في الجواب الأول لأجل تصحيح الواجب المعلق، أما هذا الجواب الثاني خب لا يبتني على الواجب المعلق حتى نشترط فيه هذين الشرطين، بل يبتني على الواجب المشروط بالشرط المتأخر. والواجب المشروط بالشرط المتأخر لا من الضروري أن يكون ذلك القيد من القيود المعلومة الوجود المضمونة الوجود، ولا من الضروري أن يكون دخيلا في الترتب لا في الاتصاف، بل لا بد من كونه دخيلا في الاتصاف حتى يصير من قيود الوجوب، ولكن على نحو الشرط المتأخر. غاية الأمر هسه إما جعل شرطا في الوجوب، إما لأنه كان دخيلا في الاتصاف ولهذا جعل شرطا في الوجوب ولو على نحو الشرط المتأخر، أو لكونه غير اختياريا فتهربا من تحريك العاجز، من استحالة تحريك العاجز اضطر المولى أن يجعله قيدا في الوجوب ولو على نحو الشرط المتأخر تهربا من استحالة تحريك العاجز، فجعله المولى دخيلا في الوجوب أيضا. المهم أنه في هذا الجواب لا يشترط أن يكون أن لا يكون دخيلا في الاتصاف، بل سواء كان دخيلا في الاتصاف وبسبب كونه دخيلا في الاتصاف صار شرطا في الوجوب، أو لم يكن دخيلا في الاتصاف ولكن لأجل التهرب من تحريك نحو العاجز، تحريك نحو ما لا يقدر عليه، اضطر المولى أن يجعله قيدا في الوجوب. على كلا التقديرين هذا أخذ قيدا في الوجوب، إذن لا ماكو ضرورة أن نشترط أن يكون أن لا يكون قيدا في الاتصاف داخلا في الاتصاف، لا ماكو ضرورة، لأن هذا إنما يصحح الواجب المعلق، أما في الواجب المشروط هذا معقول، الواجب المشروط على فرض إمكانية الشرط المتأخر، فسواء كان دخيلا في الاتصاف أو لا يكون دخيلا في الاتصاف هذا معقول. هذا إذن هذان الشرطان لا يجب توفرهما، لا ليس من الضروري توفرهما في صحة الجواب الثاني. نعم لا بد من توفر الشرط الثالث وهو الإيمان بإمكان الشرط المتأخر، يعني بل مشاكل ويعني الملاحظات التي سبق وأن أثيرت ضد الشرط المتأخر لا بد من معالجتها، لا بد من قبول إمكانية الشرط المتأخر، من أنه كيف يؤثر العلة المتأخرة على معلول متقدم زمانا، أليس هذا يستدعي تأثير المعدوم في الموجود، وغير ذلك من الشبهات التي أثيرت بل ضد فكرة الشرط المتأخر. لا بد من بل ولا بد من أن نعالج تلك الشبهات ونؤمن ونقبل بإمكانية الشرط المتأخر حتى يصح هذا الجواب. نعم يشترط في صحة هذا الجواب بالإضافة إلى الإيمان بإمكانية الشرط المتأخر أن لا يتحقق الشرط الأول والشرط الثاني معا، يعني مو بس نقول بأنه لا يشترط تحققهما، بل يشترط عدم تحقق واحد منهما على أقل تقدير، يعني أن لا يجتمعا معا حتى يصح هذا الجواب الثاني. لما نشترط هذا الشرط؟ لما نقول بأنه يشترط في صحة هذا حل مشكلة المقدمات المفوتة عن طريق الشرط المتأخر لا بد في صحة هذا الجواب أن لا يتحقق مجموع الشرط الأول والثاني من الشرطين السابقين، لا يتحقق مو يتحقق بل لا يتحقق، يعني في الجواب الأول قلنا يشترط تحققهما، الآن هنا نقول أنه يشترط أن لا يتحققا معا بل على أقل تقدير أحدهما لا يتحقق، يعني يشترط عدم تحقق مجموعهما. لماذا؟ لأنه إذا تحقق مجموعهما ف صحت فكرة الواجب المعلق وبطلت فكرة الشرط المتأخر. إذا تحققا معا، إذا تحقق الشرط الأول والثاني معا بعد الشرط المتأخر ما راح يجي، ما راح يتم الشرط المتأخر. لماذا؟ لأنه ماذا كان الشرط الأول والثاني و لحظة، ما معنى اجتماعهما معا؟ معنى اجتماعهما معا يعني أنه من ناحية يكون هذا القيد المتأخر الذي بعد لم يتحقق زمانه قيد الترتب فقط، ولا يكون قيد الاتصاف. كان هذا الشرط الثاني من الشروط الثلاثة، كان الشرط الثاني من الشروط الثلاثة أن يكون هذا القيد قيد الترتب محضا، ولا يكون داخلا في الاتصاف. لو تحقق هذا فكان هذا القيد من شروط الترتب محضا لا من شروط الاتصاف. ومن ناحية أخرى كان هذا القيد مما يعلم المولى بوجوده، فهو مضمون الوجود دائما، إذن لا وجه لأخذه قيدا في الوجوب، لأنه من ناحية هو شرط الترتب مو شرط الوجوب حتى يأخذ، مو شرط الاتصال حتى يأخذ في الوجوب. وقلنا بأن حسب القواعد العامة الشرط إذا كان شرطا في الترتب لا في الاتصاف لا يأخذ داخلا في الوجوب، وإنما يأخذ داخلا في الواجب. من ناحية أخرى كونه غير مقدور لا يوجب اضطرار المولى، أن المولى يضطر لأجل التعرف من استحالة تحريك العاجز أن يجعله قيدا في الوجوب أيضا. ليش؟ لأنه مما هو مضمون الوجود، وإذا كان مضمون الوجود فالتقيد به اختياري، نفس القيد غير اختياري، ولكن التقيد به اختياري. إذا كان القيد غير الاختياري مضمون الوجود، فلكونه مضمون الوجود بعد التقيد به سيكون اختياريا. إذن على أي أساس يؤخذ قيدا في الوجوب حتى على نحو شرط المتأخر؟ ماكو داعي يؤخذ قيدا في الوجوب، لأنه هو شرط الترتب لا شرط الاتصاف، وهو مما يكون مضمون الوجود فالتقيد به اختياري. إذن لا موجب لأخذه قيدا في الوجوب، لا وجه لأخذه قيدا في الوجوب. إذن ما يمكن أن نطبق فكرة الشرط المتأخر، لأن فكرة الشرط المتأخر يعني هو قيد في الوجوب ولكن على نحو الشرط المتأخر، قيد في الوجوب ولكن على نحو الشرط المتأخر. هنا بعد ما راح يصير قيد الوجوب ويبطل هذا الجواب الثاني، كنا نرجع مرة أخرى إلى الجواب الأول. إذن فلكي يصح هذا الجواب الثاني لابد وأن نفترض أن لا يجتمع الأمران الأول، الشرطان الأولان من الشروط الثلاثة، لأنه إذا اجتمع الشرطان الأولان معا لما كان هناك وجه لأخذه شرطا في الوجوب حتى على نحو الشرط المتأخر، لا وجه لأخذه شرطا في الوجوب حتى يصح هذا الجواب. إذن ف هذا الجواب الثاني يبتني أولا على إمكانية الشرط المتأخر والتغلب على شبهات الشرط المتأخر، ويبتني ثانيا على عدم اجتماع الشرط الأول والثاني من الشروط الثلاثة الماضية. ثم إن أحد العلماء أظنه المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه ذكر بأنه هذان الجوابان إما يصحا معا أو يبطلا معا، أكو تلازم بينهما. الجواب الأول في ضوء فكرة الواجب المعلق، والجواب الثاني في ضوء فكرة الشرط المتأخر. يقول هذان الجوابان إن صح أحدهما صح الآخر، وإن بطل أحدهما بطل الآخر، إما يصحان معا أو يبطلان معا. لماذا؟ لأنهما معا يبتنيان على إمكانية انفصال زمان الواجب عن زمان الوجوب. هم الواجب المعلق يحل مشكلة المقدمات المفوتة بدعوى أن الوجوب فعلي من قبل وزمان الواجب يأتي متأخرا، وهم الجواب الثاني الذي هو في ضوء الواجب المشروط يحل مشكلة المقدمات المفوتة بدعوى أن الوجوب فعلي من قبل والواجب سيأتي مستقبلا. غاية الأمر أن الجواب الأول يقول بأنه هذا القيد أصلا ليس دخيلا في الوجوب، ولهذا صار الوجوب فعليا من قبل. والجواب الثاني يقول هذا القيد دخيل في الوجوب ولكنه على نحو الشرط المتأخر. كلاهما إذن يشتركان في نكتة حل الواجب، حل مشكلة المقدمات المفوتة. كلا الجوابين يحاولان أن يحل مشكلة المقدمات المفوتة بفكرة فصل زمان الواجب عن زمان الوجوب، أن الوجوب فعلي من قبل والواجب يأتي زمان الواجب مستقبلا متأخرا. فإذا وافقنا على إمكانية تأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب صح كلا الجوابين، وإذا لم نؤمن بإمكانية تأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب بطل كلا الجوابين. إذن هذان الجوابان عن مشكلة المقدمات المفوتة متلازمان في الصحة والبطلان، إما يصحان معا إذا آمنا بإمكانية تأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب صح كلا الجوابين، هم واجب المعلق وهم الواجب المشروط بالشرط المتأخر. وإذا لم نقبل بإمكانية تأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب بطل معا، هم الواجب المعلق يبطل هم الشرط المتأخر يبطل، لأنهما يستلزمان كلاهما يستلزمان بل تأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب. هذا كلام حسب نقل أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه من المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد يقول بأن المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه إنما لاحظ في كلامه هذا أحد البراهين ضد الواجب المعلق ولم يلحظ البرهان الآخر، لأن أو إحدى المناقشات التي طرحت على الواجب المعلق، لأنه سبق وأن عندما بحثنا الواجب المعلق أن الواجب المعلق ناقشه الآخرون بعدة مناقشات، إحدى المناقشات كانت مناقشة بل مشتركة بين الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتأخر، طبعا الشرط المتأخر، والمناقشة المشتركة هي هذا الذي أشار إليه المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه، من أنه بل يستلزم الفاصل بين زمان الواجب وزمان الوجوب، وهذا قد يقال باستحالته، هذه مناقشة مشتركة ضد الواجب المعلق وضد الواجب المشروط معا. فإذا كانت هذه مناقشة وحدها ماكو مناقشة أخرى لصح ما يقوله صاحب الفصول من أنه إن قبلنا بذلك كلا الجوابين يتمان، إن لم نقبل كلا الجوابين يبطلان إن كان مع هذه المناقشة وحدها. ولكن كانت هناك مناقشة أخرى ضد فكرة الواجب المعلق غير مشتركة بين فكرة الواجب المعلق وفكرة الشرط المتأخر. المناقشة الثانية التي كانت تثار ضد الواجب فكرة الواجب المعلق كانت هي عبارة عن أن الواجب المعلق يستلزم بل يستلزم التحريك نحو غير المقدور، يستلزم أن يكون الوجوب يحرك نحو فعل غير مقدور بعده. كيف يحرك نحو فعل غير مقدور؟ لأن الوجوب مو مشروط في ضوء الواجب المعلق. الوجوب ليس مشروطا حتى على نحو الشرط المتأخر. الوجوب ليس مشروطا حسب وهذا هو الفرق بين الواجب المعلق وبين الواجب المشروط بالشرط المتأخر. فبحسب فكرة الواجب المعلق الوجوب ليس مشروطا، الوجوب فعلي لا على نحو الشرط المقارن ولا على نحو الشرط المتأخر. الوجوب فعلي، وعندئذ فيستشكل على فكرة الواجب المعلق بأنه كيف يكون الوجوب فعليا وواجبه لا غير مقدور. منذ فعلية الوجوب الواجب غير مقدور، لا بد للوجوب أن يحرك نحو واجبه. منذ صار فعلي يحرك، بينما هنا الآن ما يقدر يحرك لأن الواجب غير مقدور. فهذا يستلزم استحالة التكليف بغير المقدور، يواجه هذه المشكلة. هذه المشكلة لا تجري ضد فكرة الشرط المتأخر، لأن الشرط المتأخر يقول بأنه ما دام هذا الوجوب رغم كونه فعليا ولكنه مشروط بتحقق شرطه المستقبلي، ما دام مشروط بتحقق شرطه المستقبلي فهذا الوجوب رغم كونها فعلية، رغم كونه فعلية لا يحرك نحو تحصيل ذلك الشرط المتأخر، لأن الشرط المتأخر بالي من شروط الوجوب لا من شروط الواجب. فهذا الوجوب لا يحرك نحو تحصيل شروط الوجوب، لأن كل حكم إنما يحرك نحو قيود الواجب لا نحو قيود الوجوب، وهذا يجعله من قيود الوجوب رغم كونه متأخرا زمانا، ولكنه يجعله من قيود الوجوب. إذا جعله من قيود الوجوب فهذا يعالج مشكلة التحريك نحو ما لا يستطيع، نحو ما لا يقدر، لأنه هذا من قيود الوجوب، والحكم لا يحرك نحو قيود الوجوب. فإذا لو لاحظنا هذه المشكلة ما رح يصير تلازم بين الجوابين سلبا وإيجابا، لأنه قد واحد يتوقف عند هذه المناقشة الثانية. من توقف عند هذه المناقشة الثانية يبطل عنده الجواب الأول المبتني على الوجه المعلق، ولا يبطل عنده الجواب الثاني المبتني على الواجب المشروط والشرط المتأخر. إذن فما قاله المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه من أن هذين الجوابين إما يبطلان معا أو يصحان معا، إنما لاحظ في كلامه هذا المناقشة الأولى المشتركة بين هذين الجوابين، بين فكرة الواجب المعلق وفكرة الواجب المشروط. أما إذا لاحظنا المناقشة الثانية فقد ينفصل أحد الجوابين عن الثاني، فقد يبطل الجواب الأول المبتني على الواجب المعلق ولا يبطل الجواب الثاني المبتني على الواجب المشروط والشرط المتأخر. هذه ملاحظة أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على ما الكلام الذي نقله عن المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه. وهناك ملاحظة لإبطال كلا الجوابين سيأتي إن شاء الله في الدروس الماضية، والحمد لله رب العالمين.